الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سر إخوانكم بمثابة واحدين بجزر البحر الكاريبي والولايات المتحدة. نرحبوا بفضيلة الشيخ ياسين العلمي حفظه الله تعالى، يلقي على السامعين محاضرة بعنوان حفظ الدين بالآثار الصحيحة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن من السنن الإلهية أن أرسل الله سبحانه وتعالى إلينا الأنبياء والرسل مبلغين عنه سبحانه وتعالى شرعه ودينه. ثم من جملة هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا من بعد رسله وأنبيائه، أن جعل لنا عز وجل ورثة للأنبياء يعلمون الأمة بعد موت أنبيائهم ما ورثوه وما تعلموه من أنبيائهم، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، قيده سبحانه وتعالى، قيد هذا البلاغ وهذا الهدي، قيده بأمره سبحانه وتعالى، أي بشرعه، أئمة يهدون بأمرنا، خلافا لأئمة السوء والبدع والإلحاد، فإنهم لربما يأتون بشرع وبطريقة ومنهاج من عند أنفسهم ومن أهوائهم، لكن الله سبحانه وتعالى قيد هذا الوصف لهؤلاء الأئمة، أئمة الخير والهدى والنور. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أي يهدون بشرعنا وما أوحيناه لرسلنا. وقال سبحانه وتعالى كذلك: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة وفي كذلك الأمم السابقة. وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ أي من معيني في الدعوة وفي التبليغ إلى الله سبحانه وتعالى. فقيد كما في هذه الآية، قيد النصرة والهداية والبلاغ إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى الأهواء، ولا كذلك إلى العقول، ولا كذلك إلى العادات والتقاليد، فإن ذلك ليس من شرع الله وليس إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا خص الله سبحانه وتعالى هذه الخصوصية، أعني أن جعل الله سبحانه وتعالى من بعد الأنبياء ورثة يبلغون الناس الدين الذي ورثوه وتعلموه من أنبيائهم ورسلهم. هذه السنة الإلهية كذلك جعلها الله سبحانه وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ربنا عز وجل: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا أي من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره أن هذه الآية يعني بها ربنا سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يهدون بالحق الذي أخذوه من أنبياء من نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي أخذوه من كتاب ربهم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا بقي العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، بقي لنا ديننا، وبقي لنا إسلامنا، وبقي لنا إيماننا. وإذا ذهبوا فإن الدين كذلك يذهب، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح أن الساعة إنما تقوم على شرار الخلق، إن الساعة تقوم على شرار الخلق. فإن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يبعث ريحا طيبة تأخذ كل مؤمن، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. ولهذا قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في جامع العلوم والحكم، قال: وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى. وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال. وقد جاء في ذلك مصرحا به في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر ابن عبد البر في كتابه التمهيد عن الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه أنه قال: ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد، ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. فإذا ذهب أهل الإسناد الذين بلغوا لنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ذهب هؤلاء ذهب العلم. فبقاء الدين لا يكون إلا ببقاء نقلته، ولا بد من أن يكون نقلته ثقات أمناء. ولهذا جاء الثناء على الطبقات الثلاث: الصحابة، وكذلك التابعين، وتابع التابعين، الذين عاشوا في خير وعاشوا في سعادة وعاشوا على دين ورثوه صافيا نقيا من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذه الصحابة كذلك، ثم بلغوه التابعين، ثم بلغه التابعون، تابع التابعين. ولهذا جاء الثناء العطر على هذه الطبقات الثلاث لما عاشوا من الخير، لما عاشوا في زمنهم من الخير ومن هذه النعمة الدينية، كما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء الثناء على من تبعهم وتمسك بهديهم، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليهم. فمن أخذ هذا العلم وهذا الدين وهذا الإسلام وهذا الإيمان وتمسك به حق التمسك على ما كان عليه نقلة هذا الدين ونقلة هذا الميراث النبوي، فلهم من هذا الثناء رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وحذر ربنا سبحانه وتعالى من يخالف نقلة الدين، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل الصحابة، وكذلك من تبعهم من أهل القرون الثاني والثالث التابعون، وكذلك تابع التابعين، فانتهج سبيلا وسلك طريقا غير سبيلهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجمع سبحانه وتعالى بين الثناء على المتبع وبين التحذير من المخالفة في قوله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن تمسكوا وساروا على الطريق التي جاء بها الصحابة وسار عليها التابعون وسار عليها تابع التابعين فقد اهتدوا، لأن هذه الطبقات الثلاث هم الموصوفون بالخيرية والهدى. وإن تولوا عن طريقتهم وعن منهاجهم، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وذكر أنهم سبحانه وتعالى ذكر بأن هؤلاء العلماء نقلة الدين بأنهم باقون إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، مما يدلنا على أن الدين محفوظ ببقاء العلماء، فلا يزال هذا الدين لا يزال موجودا على الأرض، وإن قل في مكان وكثر في مكان أو عدم من مكان فوجد في مكان آخر، فلا تخلو الأرض منه مطلقا إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، وذلك ببقاء نقلة الدين وببقاء حملة الدين، كما جاء في الصحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله بشرعه، لا بالبدع ولا بالأهواء ولا كذلك بالخرافات، إنما قائمة بأمر الله بشرعه، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة هم أهل العلم، هم أهل الإسناد، هم نقلة الدين، هم الثقات المؤتمنون الحامون المحافظون للدين، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينقل هذا العلم وينقل هذا الدين من كل خلف عدوله أهل العدل وأهل الأمانة وأهل الثقة، فإنهم محافظون لهذا الدين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن هذا الدين أيها المسلمون، دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دين محفوظ، دين مصان، لا يستطيع أحد لا يستطيع أحد أن يدخل فيه ما ليس منه لوجود النقلة الحفظة لهذا الدين. وهذه خصوصية من جملة الخصوصيات التي امتن بها ربنا سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المزية وهذه الخصوصية لا توجد في اليهود ولا في النصارى ولا توجد في أي أمة من الأمم السابقة، فإن تلك الأمم أيها المسلمون فإنهم ضيعوا دينهم واتبعوا البدع والخرافات بسبب أنهم ضيعوا نقلة الدين وضيعوا الإسناد إلى أنبيائهم وإلى رسلهم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الخصوصية في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا حفظ لنا نقلة الدين وكذلك المسندون لهذا الدين فإن الدين يبقى لنا صافا، ويبقى لنا كذلك يبقى لنا الدين صافيا محفوظا من كل شائبة ومن كل دخيلة. قال القاري في شرحه للنخبة رحمة الله تعالى عليه، قال: ثم اعلم أن أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، ثم اعلم أن أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر ما روي عن عبد الله ابن المبارك قال رحمة الله تعالى عليه: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فبهذه الخصوصية أن حفظ الله سبحانه وتعالى لنا الدين بهؤلاء النقلة، بهؤلاء العلماء الذين عندهم الغيرة بدين الإسلام وما ورثوه مما جاء به نبي الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لولا أن حفظ الله سبحانه وتعالى هؤلاء النقلة، هؤلاء الحمل لدين الإسلام، لجاء الزنادقة ولجاء الملاحدة ولجاء كذلك اليهود والنصارى والمجوس وأدخلوا في هذا الدين ما ليس منه. فلما حفظ الله سبحانه وتعالى لنا نقلة الدين وأسانيد الدين بقي هذا الدين لمن أراده، بقي محفوظا مصونا صافيا. وجاء في شرح علل الترمذي قال ابن المبارك: إن الله حفظ الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر ابن عبد البر في كتابه التمهيد عن ابن المبارك أن عبد الرحمن ابن مهدي قال لعبد الله ابن المبارك، قال له: أما تخشى على هذا الحديث، على هذا الحديث أي على هذا الدين الذي نقله العلماء، أما تخشى على هذا الحديث أن يفسدوه؟ قال: كلا، فأين جهابذته؟ أن يفسدوه، أن يدخلوا فيه ما ليس منه، وأن يخرجوا من هذا الدين مما هو منه، أن يفسدوه. قال ابن المبارك: كلا، كلا، لا أخشى. لماذا؟ قال: لوجود الجهابذة، لوجود العلماء، لوجود حملة هذا الدين، فإن أهل الإفساد يبين حالهم، وما وكذلك فسادهم الذي أرادوا أن يفسدوه على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار مميزا. من الذي ميزه؟ ومن الذي حذر من أهل الفساد؟ إنهم جهابذة الدين، علماء الدين. وهكذا ذكر ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في التمهيد عن عبده ابن سليمان المروزي، قال: قلت لابن المبارك: أما تخشى على العلم أن يجيء المبتدع فيزيد في الحديث ما ليس منه؟ قال: لا أخشى، هذا بعيش الجهابدة، هذا بعيش الجهابدة النقاد، هذا بعيش أي بوجود وبحياة الجهابدة العلماء الكبار النقاد الذين يعرفون ويميزون صحيح الدين من فاسده. وهكذا جاء عند الحاكم في معرفة علوم الدين عن عبد الله ابن المبارك أنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ثم قال الحاكم رحمة الله تعالى عليه، قال: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لا درس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا، هكذا قال رحمة الله تعالى عليه. وانظروا حفظكم الله، وانظروا في دين اليهود ودين النصارى، فإنهم لما ضيعوا الإسناد وضيعوا علماءهم الثقات الذين أخذوا هذا الدين الذي كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام أو كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام، لما ضيعوا الأسانيد إليهم إلى علمائهم ضاع دينهم واتبعوا البدع والأهواء والخرافات، فأخذوا بهذه الأمور وتركوا ما جاء به أنبياؤهم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام. وقال كذلك السيوطي في تدريب الراوي وهو ينقل عن ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، قال: وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له، ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس. وقال أبو علي الجياني قال: خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. وجاء كذلك في شرح أصحاب الحديث للخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه عن محمد ابن حاتم المظفر، قال: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم، وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوا عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجهة وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة. فبهذا نعلم أيها المسلمون أن ديننا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين محفوظ، وذلك بحفظ العلماء وبرجوع من بعدهم إلى العلماء. وجاء في شرف أصحاب الحديث أيضا، قال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. وانظر حفظك الله إلى قول أبي حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه، قال: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل. أمناء هذه صفة، والصفة الثانية يحفظون آثار الرسل، فلا تكتف الأمانة وإنما لابد من الأمانة مع الحفظ. فانظر إلى العلماء رحمة الله تعالى عليهم كيف يصفون النقلة الذين ينقلون لنا الدين والذين نأخذ منهم الدين، أنه لابد من أمانة، هذا الوصف الأول، ولابد كذلك من حفظ، يحفظون الآثار، آثار الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلم يكتفوا بالأمانة، بل لابد مع الأمانة من حفظ للحديث. إن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن علماءنا حريصون على ألا يدخل في هذا الدين ما ليس منه. لربما يقع الأمين في غفلة وفي نسيان فيدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس منه. فلهذا لابد من ضبط الروايات ومن توثيقها. فلهذا اشترطوا هذين الشرطين، الأمانة مع حفظ الحديث. قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية، قال: فأول شرائط الحافظ المحتج بحديثه إذا ثبتت عدالته أن يكون معروفا عند أهل العلم بطلب الحديث وصرف العناية إليه. ولهذا قال ابن أبي الزناد عن أبيه، قال: أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمونون لا يؤخذ عنهم العلم. انظر حفظك الله، قال: أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمونون، أي موصوفون بالأمانة، كلهم مأمونون لا يؤخذ عنهم العلم. كان يقال: ليس هم من أهله، عندهم أمانة لكن ليس من أهل الحديث، وليس من أهل العناية بالحديث، وليس من أهل طلب الحديث. فلهذا لا يؤخذ منهم العلم مع أنه يوجد فيهم أمانة. فهذا يدلك على أن الحديث لا يؤخذ إلا من الأثبات الثقات، من أجل أن يصل إلينا هذا الدين صافيا محفوظا من كل شائبة ومن كل عيب ومن كل دسيسة. ولهذا قال الإمام مسلم، وروى الإمام مسلم في مقدمته لصحيحه عن سعد بن إبراهيم أنه قال: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الثقات. وقال محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فبهذا نعلم أيها المسلمون أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه الخصوصية وبهذه الميزة، من أجل أن نعلم بأن دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين مصان محفوظ لمن أراده ولمن طلبه، فلا يدخل فيه فاسد ولا زنديق ولا ملحد، لا يدخل فيه ما ليس منه إلا كشف. وبين العلماء النقاد الجهابلة وحذروا كذلك من هؤلاء المفسدين. فهذه نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يشكر هذه النعمة، وأن يمتن علينا بحفظ الحديث وبحفظ هذا العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. هذا ما أردت بيانه بهذه الكلمات المختصرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم وبارك فيكم ونفع الله بما قلتم يا شيخنا، جزاكم الله كل خير.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله. السلام عليكم
ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حفظه الله تعالى began by reading all the listeners with reading the salam, saying assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, praising Allah, the Lord of everything in existence, seeking refuge with Him from the evils of our own souls and from our own wicked actions. By saying that whomever Allah guides, no one can misguide, and whomever Allah allows to be led astray, no one can guide, by testifying that there is nothing and no one worthy of worship except Allah, who is one and has no partner, and that Muhammad is His servant and messenger. May Allah's peace and blessings be upon him, his family, his companions, and all those who follow their guidance until the day of resurrection. In state, he then quoted the verses of Allah subhanahu wa ta'ala in his book, which Allah Azza wa Jalla says, O you who believe, fear Allah as He deserves to be feared, and do not die until and unless you are submitting to Him as Muslims. And Allah says, O humankind, fear your Lord who created you from a single soul. From that soul He created its mate, and from them both He dispersed, meaning men and women, and fear Allah through whom you demand your mutual rights, and do not cut off ties with the wounds before you. Verily, Allah is watching over you. And Allah the Exalted says, O you who believe, be dutiful to and fearful of Allah, and use sound and proper speech. If you do so, Allah will rectify your affairs and forgive your sins. And whosoever obeys Allah and His Messenger has indeed achieved the greatest success. He then said that one of the Sunan al-Ilahiyya, one of the constants in the creation, one of these divine constants that Allah always practices in His creation, is that He sends to them prophets and messengers. He sends to humankind prophets and messengers to convey to them His religion. And this is one of the great blessings. From the great blessings, in addition to Him sending prophets and messengers to humankind to teach them what is pleasing to Him subhanahu wa ta'ala, is that each of His prophets and messengers have inheritors, followers that learn the knowledge that they taught, and then after them convey it to others, generation after generation. Well, and thus Allah Azza wa Jalla says, جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. And we made from amongst them leaders, guiding by our command, once they had patience, and with our ayat they had certainty. And so Allah clarified and made a condition that those who are conveying His religion, they're the ones who were doing so, conveying with His commandments. They were conveying with His commandments. And this is in contradiction or indifference to those who are guiding with other than His commandments. The people that were leaders, but they were leading people astray. They were leaders and leading people into evil. Such leaders, those who are leading people down the wrong path, they introduced into their teachings things that they themselves invented. And so they were not leading people by the commandment of Allah, rather, they were leading people in accordance to their own desires. But Allah, Azza wa Jalla, said that He followed up the prophets with followers who were leading the people by His commandments, subhanahu wa ta'ala, by leaders who are leading the people in good, in guidance, upon light. And this was from the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. Thus Allah Azza wa Jalla says, وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. And from the people of Musa, they were a group who were guiding with the truth, and with it they were judging justly. Likewise Allah subhanahu wa ta'ala says, talking about Isa alayhi salam, He was saying to His followers, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. O you believe, be my followers, be my helpers and aiders in the path of Allah Azza wa Jalla. Thus He was clarifying that those who are His helpers, those who are coming after Him, those who had learned the religion from Him and conveyed it then after Him, they were doing so for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, from the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, not following their own desires and whims. And so, aiding the religion of Allah must be done for the sake of Allah, must not be done according to one's whims, one's intelligence, or following custom and tradition. These are not from Allah. And this is something which only the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enjoys. That's the followers that come after, generation after generation after generation. There would always be within them people who are conveying the original message and never introduced anything from their own whims and desires into that message. Allah Azza wa Jalla informs about the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, saying, وَمِمَّنْ خَرَقَنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. And from those that we created, Tafsir Ibn Kathir, it said that from those that we created, meaning from the Ummah of Muhammad, there is a group who are guiding upon truth, and with it are judging justly. So they are guiding to the truth. They learn the truth from their Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And as long as there are ulama remaining in this ummah, and those ulama are the inheritors of the prophets, then Islam will remain for us. Our religion will remain for us. And the minute that we have no scholars remaining amongst us, our deen will go away from us. As is in the hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, that the hour will not be established, meaning the judgment will not be established except upon the worst of creation, that a wind will be sent, and it will take along with it all of the good people, and only the most evil of people, the worst of people, will remain at the end of time. And those are the people whom the hour will be established upon. Imam Ibn Rajab rahimahullah, in his book, Jami'ul Ulum al-Hikam, said that as long as knowledge stays upon the earth, then the people will be upon goodness. And it will only stay with the people of knowledge, the scholars. And the minute that those who carry that knowledge go away, then the people will be without anyone to guide them, lost in their religion. Now, hadith in Bukhari and Muslim, on the authority of Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, says that indeed Allah does not take away knowledge by snatching it from the chests of men, but He takes away knowledge by the death of the scholars, until no scholar is left, and the people will take as their leaders ignorant men, and they will ask them questions, and those ignorant men will answer the questions without knowing the answers, and go astray, leading others astray. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, in his book, Al-Tamheed, said that, Al-Wazari, rahimahullah, said that knowledge only goes away with the disappearance of Al-Isnad. Al-Isnad, the chain of narration. Once Al-Isnad goes, then the deen goes. So there must be, every day and time, people who are conveying this religion, scholars who are conveying this religion to others. Trustworthy scholars, thiqat. Thus there is a praise and a high mention made of the Sahaba and the Tabi'un and the Atba' al-Tabi'in for them living in that period of goodness in which the deen was preserved in its original purity and knowledge had not been distorted with falsehood. They conveyed this knowledge and its purity to those who came after them. This was, without a doubt, a blessing. In the hadith in Bukhari Muslim, on the authority of Imran ibn Husayn, radiallahu anhu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, the best of nations is my generation, then those who follow them, then those who follow them. Meaning, the Sahaba, Tabi'in, and the Atba' Tabi'in. Likewise, there is a high mention made of them because of them following those who precede them and holding on to that original message. Allah says, وَالسَّابِقُونَ الْأَبْرُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. And the first forerunners from amongst the Muhajirin and the Ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. And those who followed them in perfection. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah is pleased with them, and they shall be pleased with him. So those who follow in their footsteps up until the day of judgment, following their footsteps with perfection, those first generations, and they are the ones whom Allah shall be pleased with and he should be pleased with them. And this is up until Allah inherits this earth and everyone and everything on it. And so whoever takes knowledge upon their methodology, and he is taking from the inheritance left behind by the Prophet ﷺ, he is also taking along with him and following in the footsteps of those who will be granted Allah's pleasure and will be amongst those who will be in the gardens of eternal bliss under which rivers are flowing. On the other hand, whoever differs with their guidance, whoever differs with the guidance of companions of the Messenger should receive a warning of punishment. Quran the Exalted says, وَمَنْ شَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. And whoever differs with the Messenger after clear guidance being presented to him, وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, and follows other than the path of the believers, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, we shall leave him and turn him to what he has chosen, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, and burn him in the hellfire, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, what a terrible destination that is. And so those referred to as the believers here, وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, those who follow other than the path of the believers, are those who are alive at the time of the revelation of the ayah, who are none other than the companions of the Messenger. And the following two generations were upon their methodology and differed with them in no matter. So those who follow in their footsteps on the methodology of the companions, the Sahaba, the Tabi'een, and the Itba'a Tabi'een, they should be following the path that is promised to, that is guaranteed to earn the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in the eternal gardens of bliss. And everyone who differs with this is bringing upon himself the threat of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal mentioned both in praising those who carried and conveyed this religion, as well as warning against differing with their guidance. He said, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. If they believe as you all believe, then certainly they have been guided. He wasn't addressing the Prophet ﷺ as one individual. He said, if they believe as you all of you, addressing who? The Prophet ﷺ and his companions, who all had the same belief. If they believe, if anyone who comes after you is to believe, like you believe, hold your same aqidah, فَقَدْ اِحْتَدَوْا, then they have been guided. If they hold any other way of believing, they don't hold the creed in the aqidah of the Salaf, know that they have not been guided. They have been led astray. Allah subhanahu wa ta'ala himself mentioned that the scholars shall remain up until the end of time when Allah inherits the earth and everything and everyone on it. And so our religion shall be preserved. Shall be preserved by the ulama. Whether they are few or many in a certain place, or whether in some times, in some places, there are not any of them. On earth, there shall remain, up until the end of time, in every generation, some scholars who are preserving the religion of Islam in its original purity, without distortions, additions, subtractions. As in the hadith sahih, related by Muawiyah radiallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, there shall remain in my ummah. There shall remain in my ummah a group of people standing just by the commandment of Allah. They shall not be harmed by whoever forsakes them, or whoever differs with them, up until Allah's commandment comes, and they shall be upon that. So they will be holding on to that original message of Islam, not introducing into it any innovations or any superstitions. These are the people who convey the deen, who preserve the deen. They are the people of al-Isnad, the people of the chain of narration. As was reported in the hadith, Mr. Ali Sallam said, this deen shall be carried to each following generation by the just people, the just or the trustworthy people. It shall only be the trustworthy people of every generation that convey this deen in its purity to those to come after them. And they shall They shall prevent from it the distortions of the extremists and the falsehood of those who preach falsehood and the false interpretations of the ignorant people. So the deen of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is preserved. No one can change it. It shall remain up until the end of time in its purity. Someone, somewhere, will always know the correct interpretation of this religion. There shall always be scholars living who will know this deen in its purity. So no one can cause to enter into this deen something which is not from it, because there shall remain people conveying the deen in its purity, the scholars, those who preserve this religion. This is one of the characteristics enjoyed by this ummah that no other ummah before, no other ummah after shall enjoy. That this religion is preserved by the preservation of Allah through the efforts of the scholars whom He blesses to be alive on earth. This characteristic was not present amongst the Jews, nor was it present amongst the Christians or any of the other nations of the earth. They lost their religion. The purity of their religion was lost because they lost their isnad. They lost their chain of narration back to their messengers. And so those who convey this deen, those who memorize and preserve for us this religion, as long as they are alive, this deen shall remain preserved. Al-Qari mentions in his book, Sharh al-Mukhbar, that the origin of the isnad is one of the defining characteristics of this ummah. One of the things that sets the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apart from every other nation on this earth is al-isnad, the chain of narration. Nothing is acceptable. We're not allowed to say anything unless we have a chain of narrators going back to the original on the say it. He didn't mention, as was reported on the authority of Abdullah ibn Mubarak, that he said, indeed, this isnad is from the deen. Chain of narration is part of the deen. And were it not for the isnad, whoever would say whatever. Anybody could say whatever they wanted to say about the religion if it were not for the isnad. But in Islam, we're not allowed to say anything without a chain of narration. And so nobody can say whatever they want. They have to have a chain of narration. Have to have evidence showing that this is something original from the teachings of the religion. And this is one of the defining characteristics which sets this ummah apart from every other ummah on the face of the earth. That there are scholars who are preserving, memorizing, and conveying this religion to others. And these scholars, they have a sense of jealousy for this religion. They have a love for this religion and don't allow anyone to come say whatever they want about it. Those who come and say things that are untrue are going to be refuted. This is what the scholars do. They refute those who say falsehood about the religion of Allah Azza wa Jalla. And they are the inheritors of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. They are the ones who preserve this religion and convey this religion. And they are the ones who keep the hypocrites and the atheists and the Jews and the Christians and the Majus from attributing to this religion things that are not from this religion. And so this deen is to be preserved, to remain in its original purity for whoever wants to seek it out and find it in its original purity. In the Sharh of Tirmidhi, what did Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala said, Allah has preserved this religion through the isnad. And Ibn Abdullah said in his book, Tamheed, that Abdullah ibn Mubarak said, Amr Rahman al-Mahdi said that he said to Abdullah ibn Mubarak, Amr Rahman al-Mahdi said to Abdullah ibn Mubarak, are you not afraid for al-Hadith? Are you not afraid for al-Hadith? There are going to be people come after who don't give the Hadith its due service, that they're going to let it go, let it be forgotten. And Ibn Mubarak said, no, I'm not afraid of that. He said, where are the Jahabida? Where are the most qualified of scholars? Those who are kind of heroes of the religion. Those who are the major scholars of every day and time, where are they going to be if someone tries to let it be forgotten? They will be there to preserve it. They will not let those, they will not let the people take away from their religion something that is from it, or add to it something that is not from it. This will clarify the condition of the people of corruption. Of course, Ibn Abd al-Barr said in his book, Al-Tamheed, the story of Abdullah ibn Sulaiman al-Razi, who said to Abdullah ibn Barak, likewise, do not fear for the hadith. And he said, no. He said, I do not fear because of the life of the Jahabiyah, the major scholars. As long as they are alive, they shall preserve this religion and its original purity. Supported on the authority of Al-Hafidh, his book, Ma'arifat Ulum al-Hadith, Abdullah Mubarak said about the Isnad that this is the preservation of the religion. And Al-Hakim said, if it were not for the Isnad, the things that Islam are known by would eventually be extinct. They would eventually be extinct. And the people of atheism would change the isnads. They would change and mix around the isnads, and then they would attribute false information to something and attach an isnad to it, just like the rabbis and monks of previous nations did. However, they cannot do this because the isnad is present. So, with the followers of Musa and Isa, their original teachings were lost because the isnad to their prophets was lost. And so, their followers became those who were following superstition, not divine guidance. Al-Suyuti said in his book, Tadrib al-Rawi, on the authority, quoting Ibn Hazm, that the statements of the Sahaba cannot be compared. If there's no way to compare the statements of the Sahaba with those of the followers the Jews and Christians. He said this about the Christians, that the far as they can go back with their isnad is Shamru'. And so they have a certain point where they no longer have any isnad back to Isa. So their isnad has been lost. Likewise, Abu Ali al-Jiyan, he said that Allah has given this ummah a specific characteristic given to no one else. And that is in three things. The three things have been given to this ummah that no other ummah has. One is al-isnad, the chain of narration. Two is al-ansab, lineage. And three is al-i'rab, the dissecting grammatically every sentence, and being able to give every single word and every single part of a word its place in grammar, to understand, to be able to dissect grammatically the fine-tuned meanings of everything, of every sentence. Al-Khatib al-Baghdadi said that indeed Allah has preserved this religion through the isnad, and no ummah before or after shall be preserved with the likes of it in their teachings. For example, the Torah and the Injil. There have been things that have been added to it and taken away from it. And those are from the writings of men, not from the original scripture that was revealed. And the followers of those scriptures have no way of differentiating between what was the original revelation and what was written by men and added to that. Whereas this ummah has the most intricate process of searching after those who are the most qualified and those who are the most knowledgeable and those who are the most advanced in their memorization of the knowledge. Those who wrote down the hadith from 20 different angles in order to know it and perfect it so that it would not be lost. So know, O Muslims, that our religion is preserved. Preserved through the efforts of the scholars and those who remain in their company. In Sharh al-Sahab al-Hadith, said that Abu Hatim al-Razi said that there is no ummah since Allah created Adam, which has trustworthy people memorizing the statements of their prophets like this Ummah does. Just look at what he said. Since Adam was created, there has been no Ummah that have memorized the statements of their prophets like the followers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in this, there are two descriptions, those who are mentioned, who are taking it upon themselves to learn the teachings of the Prophet, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his followers have done this like no other Ummah has. They meet two descriptions. One is that they are trustworthy. Two is that they memorize. It's not sufficient just to be trustworthy, just to be an honest, sincere person in order to carry knowledge. A person has to have hibb, they have to memorize. The ulama are very adamant about making sure that nothing is attributed to the religion which is incorrect. So it's not permissible for scholars to be heedless. And they are the least of people who are heedless when it comes to preserving this religion, its integrity, its original purity. They are the ones who had precision in narrating the statements, the chains of narration. Because these are conditions that are made, no one's narration would be accepted. No one is allowed to be a narrator of hadith unless they meet these two descriptions. Number one, they're trustworthy. Number two, they have hadith memorization. Al-Khatib al-Baghdadi said that this is from the first of conditions that are met for, that must be present for a hadith. It has to be a person who is known to be trustworthy, known to be one of those who keeps the company of the people of knowledge and seeking the hadith. Ibn Zinad said, I met 100 people from Medina who were all trustworthy. And not one of them was allowed to teach. They were trustworthy people. They were righteous people. It's not that they were liars. They were telling lies about the religion. No, they were pious practitioners of the religion. But the thing was that they didn't have hifz. They didn't have the necessary memorization or intelligence to learn the religion and convey it to others. And so they were not allowed to be narrators of hadith. The hadith is not to be taken except from the people who are thabit, those who are known to be precise in their knowledge. It's because of this that this deen has remained in its original purity. It's not been corrupted. Imam Muslim said in the Muqaddimah, the introduction to his book, Sahih, the authority of Sa'id ibn Ibrahim, that no one is to speak on behalf of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam except thiqat, those who are trustworthy, reliable. Muhammad ibn Sirin, Allah said that indeed this deen made this knowledge. He said indeed this knowledge is deen. So be careful who you take your deen from. Knowledge is deen. So be careful who you take your deen from. Taking knowledge from someone, learning from someone is taking your deen from them. So be very careful who you are taking your knowledge from, who you are taking your deen from. All Muslims know that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed this ummah with this characteristic, which is something that no other ummah has. Know that the religion of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is preserved and shall remain preserved. And no one from the people of corruption, no one from the hypocrites shall be able to change that. And it's indeed a blessing that Allah has given this ummah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us thankful for this lesson, to make us from amongst those who strive in this cause, learning, preserving, and conveying this religion to those to come after us. Allah is best.